بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق فائدة في استعمال أهل العلم أو إطلاقهم الصانع في حق الله، هل هو من أسماء الله؟ ها يا أبا عبيدة، لماذا لم يرد دليل على إثباته؟ وأسماء الله تعالى توقيفية، وأيضا لأن الصانع يطلع على من صنع شيئا سواء محمودا أو مذموما، والله تعالى له الكمال المطلق. فهل يوصف الله تعالى بالصنع؟ لا، صفة ليس إخبار. هل يوصف؟ نعم يوصف، والدليل صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، حديث حذيفه واسناده صحيح. وايضا قلنا يطلق على الله من باب الاخبار، يطلق عليه الصانع، ولكن يراد به الوجه اللائق بالله. موسى عندما ساله فرعون فقال له: ما رب العالمين؟ ما مراد فرعون بهذه المساله؟ مراده الجحد والإنكار، وبعضهم قال ماذا؟ أراد السؤال عن ماهية الله، وهذا القول غير صحيح، لأن فرعون لم يكن معترفا بالله أصلا حتى يسأل عن ماهيته، حيث الله. ثم ذكر عقيدة المجوس الثانوية والمانوية في إثبات خالقين، وذكر عقيدة النصارى في قولهم بالتثليث. وما مناسبة ذكرها؟ ما مناسبة ذكرها اسماعيل؟ أنه ليس هناك من يقول العالم له خالقان متماثلا، حتى الثانوية الذين أثبتوا خالقين جعلوا النور خير من ماذا؟ من الظلمة. وحتى النصارى الذين قالوا بالتثليث قالوا هي ثلاثة ولكن هو إله واحد. وما هو أرجح الأقوال في الثلاثة عند النصارى؟ من هم الثلاثة الذين قالوا الله ثالث ثلاثة؟ هذا قول، والصحيح يختاره ابن كثير. عيسى وأمه مريم والله تعالى. والدليل على هذا آخر سورة مائدة، قال الله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، كان إلهين، ثم قال: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم ذكر أن الدليل عند أهل النظر في إثبات الخالق هو دليل التمانع. ما معنى التمانع يا أخ ماجد؟ أن يمتنع أن يقول للعالم خالقا. لماذا؟ ليتشد. نعم. وهل دليل التمانع هو قول الله: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ هذا في الألوهية. ودليل التمانع هو أي آية؟ نعم أحسن. الأثر عن ابن عباس الذي في صحيح البخاري في ود وسواع ويغوث ويعوق ونفر أنها أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، ما حاله؟ ضعيف، انتقد على البخاري من طريق الصحيح النوم. وعلى هذا ففي الآثار كم علل؟ نعم، عثمان بن عفان ضعيف، قلنا والمثنى أيضا فيه ماذا؟ وجهها وأنها لم تعبد إلا بعد نوح. وظاهر القرآن أن نوح جاء يدعوهم وهم يعبدونها. سيد معصم نقرأ قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. قوله من أسباب الشرك، هذه العبارة كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله فيها نظر، بل الصواب أن يقال ومن أنواع الشرك، فإن المذكورة هنا أنواع من أنواع الشرك وليست أسبابا من أسباب الشرك. الشيخ ابن باز له تعليقات على شرح الطحاوية في مجلدين، مطبوع باسم التعليقات البازية على شرح الطحاوية، كتاب مفيد موجود في المكتبة. فقوله من أسباب الشرك عبادة الكواكب، العبارة ليست منضبطة، بل هذه من أنواع الشرك. قال ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، أي أنهم لم يعبدوا الأصنام لذاتها. إبراهيم الله تعالى أخبر عن قومه أنهم كانوا يعبدون ماذا؟ الكواكب، وأنهم كانوا يعبدون إيش؟ الأصنام. فما الذي عبدوا حقا؟ في الواقع هم عبدوا ماذا؟ أصناما وأوثانا، ولكنهم اعتقدوا أن الكواكب حلت في تلك الأصنام، فهم لم يكونوا يعبدون تلك الأصنام لذاتها، بل عبدوها لاعتقادهم أن أرواح الكواكب حلت فيها. فصح أن يضاف إليهم أنهم عبدوا الأصنام وأنهم عبدوا الكواكب. ولذا انظر ماذا قال ابن أبي العز، قال وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، أي أنهم اتخذوا الأصنام بحسب ما يظنون أنه مناسب لماذا؟ للكواكب من طباعها. لأن الإنسان قد يشكل عليه قوم إبراهيم ماذا عبدوا، الأصنام أو الكواكب؟ ومعلوم أن إبراهيم حاجهم في الكواكب وحطموا ماذا؟ الأصنام. فهم عبدوا الأصنام واعتقدوا أن الكواكب حلت فيها. كذلك الذين عبدوا هؤلاء الصالحين هم جعلوهم للتذكير في أول الأمر، ثم عبدوهم لصلاحهم لا لذوات تلك الأصنام. وهكذا اللات وهكذا منات وغيرها، حين تنظر فيها تجد أنها إما أناس صالحين اعتقدوا أن أرواحهم حلت فيها، وإما هم في الحقيقة معظمون للكواكب واعتقدوا أنها حلت في تلك الأصنام وغير ذلك. قال وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، يعني الذين عبدوا الملائكة، الملائكة معروف أنها لا ترى ولا توجد، وعبدوا الجن، الجن لا يرون ولا يوجدون، فكيف يعني لا يوجدون في النظر والقرب منهم والوجود معهم، وإلا فلهم وجود العام. فما معنى عبدوا الملائكة والجن؟ أي نصبوا ماذا؟ أصنام، واعتقدوا أن الملائكة حلت فيها، واعتقدوا أن الجن حلت فيها. وهذه فائدة تخرجك من إشكالات. قال وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، المراد بالصانع قلنا ماذا؟ الخالق، وأنه ليس للعالم صانعان، ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء، كما أخبر عنهم تعالى بقوله
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالآية الأولى أنهم ما عبدوا إلا ليقربوهم إلى الله، والثاني أنهم عبدوا ليشفعوا لهم عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذلك كان حال الأمم السالفة من المشركين، أي أنهم لم يعتقدوا أن من عبدوهم ماذا؟ يساوون الله تعالى، بل كانوا معترفين بالله ومثبتين له ومقرين به. قال: وهكذا كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله، أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله، وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. من أي وجه كانوا مؤمنين بالله؟ حلفوا بالله، فهم أقسموا بالله وحلفوا بالشهد والحلف بالله، وكانوا يعترفون بالله ويقرون بالصانع وليسوا منكرين له. كل هذا الآن بن أبي العز الكلام يسوق للرد على من؟ على هؤلاء الذين جعلوا غاية دعوة الرسل وغاية التوحيد هو توحيد الربوبية. قل لهم: قد كانت الأمم كلها ماذا؟ مقرة بتوحيد الربوبية، فهؤلاء المشركون مقرون به، وهؤلاء قوم صالح كانوا مقرين به، وغير ذلك فهم مقرون، حتى كانوا يحلفون بالله سبحانه وتعالى، وكانوا يحجون لله سبحانه وتعالى، يقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان الواحد منهم يقول: وباللات والعزى ومن دان دينها، وبالله إن الله منهن أكبر. فيحلف باللات والعزى ويحلف بالله ويعتقد أن الله تعالى أكبر منها، وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إن الله منهن أكبر. فكل هذا الكلام فيه رد على من قال إن التوحيد الذي دعت إليه الرسل وقررته هو توحيد ماذا؟ الربوبية. بل يقال: ليس الأمر كذلك، بل هذا التوحيد قد كان أهل الشرك مقرين به، وهو أمر فطر الله تعالى عليه الناس. وقوله: وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. ما المراد بإيمان المشركين؟ أي الإيمان بالربوبية مع الشرك في الألوهية. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي فلا يؤمنون بربوبيته إلا وهم مشركون في ألوهيته. قال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية. وهذا وجه العلاقة بين أنواع التوحيد، أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. والفرق بين التضمن والالتزام أن التضمن يكون داخلا ضمن ما أثبت، فمن أثبت بالألوهية يدخل ضمنا في إثباته للألوهية إثباته بالربوبية والأسماء والصفات. من أي وجه؟ من وجه أن من عبد الله تعالى وحده هو ما عبده ولا أفرده بالعبادة إلا وهو يعتقد أنه ماذا؟ الرب الخالق المدبر الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ولولا هذا الاعتقاد الذي عنده لما أفرد الله تعالى بالعبادة. فالاعتراف بتوحيد الألوهية والإقرار به يتضمن الاعتراف والإقرار بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو يستلزم توحيد الألوهية. الالتزام والاستلزام بخلاف التضمن. التضمن من أثبت الألوهية تضمن إثبات الألوهية ما عداه، أما الالتزام لا يكون إثباته للربوبية والأسماء والصفات إثباتا للألوهية، ولكن يلزم من إثباته الربوبية والأسماء والصفات يلزم منه ماذا؟ إثباته للألوهية. ووجه ذلك أن من أقر أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر المحيي المميت وأقر أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من أقر بهذه الأشياء يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يفرد الله بالعبادة وأن يوحده بتوحيد الألوهية. فالعلاقة بين أنواع التوحيد أن يقال توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية. من أي وجه قلنا ذلك؟ من جهة أن من أثبت الألوهية، من وحد الله بتوحيد الألوهية، كان داخلا ضمن هذا التوحيد توحيد ماذا؟ الربوبية والأسماء والصفات. لأن من يعبد الله تعالى ويفرده بالعبادة دون غيره معناه أنه مقر بأن الله هو الخالق والرازق والمدبر وأن الله الذي له الأسماء الحسنى، وإلا لماذا أفرده بالعبادة؟ وأما توحيد الربوبية والأسماء والصفات فهو يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى أن من أقر أن الله هو الرب الخالق المالك المتصرف المدبر الذي له الأسماء والصفات الكاملة، من أقر بذلك لزمه ماذا؟ أن يعبد الله تعالى وأن يفرده بالعبادة. وهذا يذكره الله كثيرا في القرآن، يذكر توحيد الربوبية ثم يلزمهم بعبادته سبحانه وتعالى وحده كما سيبينه المؤلف. قال: فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى قوله: إذا هم يقنطون. فطرة الله أجمع المفسرون كما نقله ابن عبد البر رحمه الله أن الفطرة هنا المراد بها الإسلام. قال: وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. وقال تعالى: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا. عندكم ساذجا أو ساذجا؟ بالفتح ساذجا. والساذج هي ليست كلمة عربية، هي من الكلمات المعربة كما ذكر جماعة من أهل اللغة، ومن ذكر ذلك صاحب القاموس. وفسر الساذج هنا أنه أراد به أي لا يعرف توحيدا ولا شركا. قال: ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم. لما تلونا إلى الآية السابقة، فإن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليه، وأجمع أهل التأويل أن المراد بالفطرة في الآية ماذا؟ الإسلام، ولكن اختلفوا في المراد بالفطرة في الحديث، اختلفوا فيه كثيرا. ما المراد بقوله كل مولود يولد على الفطرة؟ فقيل المراد بالفطرة الإسلام، وقيل المراد بالفطرة الاستعداد والقبول للدين، أي أن عنده قابلية واستعداد للأخذ بهذا الدين، فطره الله على هذا الاستعداد. وقيل غير ذلك في خلاف طويل نقله الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تحت الحديث رقم 1385، تحت الحديث رقم 1385. وألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة في المراد بالفطرة في هذا الحديث، سماها الكلام على الفطرة، وهي موضوعة وموجودة ضمن كتاب مجموع الرسائل لشيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثاني صفحات 317 وما بعدها. وكان مما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت الحديث المشار إليه قال: وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، أشهر الأقوال. قال ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف، عامة السلف فسروا الفطرة في هذا الحديث بالإسلام. قال: وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام، واحتجوا بقول أبي هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين، وقد رواه غيره بلفظ حنفاء مسلمين. ورجحه بعض المتأخرين بقول فطرة الله لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام. كم هذه أوجه الآن رجح الحافظ رحمه الله بها أن المراد بفطرة الإسلام؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول الإجماع على أن المراد بالفطرة في الآية ماذا؟ الإسلام. فلما أجمع العلماء على أن المراد بالفطرة الإسلام دل على أن الفطرة في الحديث أيضا هي الإسلام. أيضا احتجوا بفهم أبي هريرة رحمه الله، فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث كل مولود يولد على الفطرة قال بعده: واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. فكأن أبا هريرة يشير إلى أن الفطرة في الحديث هي الفطرة في الآية، وقد أجمع العلماء على أنها الإسلام. الأمر الثالث حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم وهو حديث قدسي: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. والحنيف هو إيش؟ المسلم المقبل على الله المعرض عما سواه كما فسر ابن القيم، وهذا هو الإسلام حنفاء. وفي رواية لغير عياض حنفاء مسلمين، فبين أن الفطرة هي الإسلام. الوجه الرابع مما ذكره الحافظ أن الله أضاف الفطرة إليه، فطرة الله، وهذه إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام. بقي وجه خامس أشار إلى ابن أبي العز، وهو أنه قال في الحديث: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل إيش؟ يسلمانه، أي يجعلانه مسلما. فدل على أن الفطرة هي إيش؟ الإسلام، وإنما يغيرها من يغيرها إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، ولم يقل أن أبواه يسلمانه أي يجعلانه مسلما. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد ساذجا، لا يرحمك الله، لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قاله بعضهم لما تلونا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك، حيث قال: يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل يسلمانه.
هذا أيضا ما يرجح أن الفطرة هي الإسلام.
قال: وفي رواية: يولد على الملة، وفي أخرى: على هذه الملة.
والروايتان في صحيح مسلم برقم 2658، الحديث رقم 2658، الطريق رقم 6759. من طرق الحديث التي يذكرها مسلم 6759.
بقي هذه الرواية للبيهقي رحمه الله كلام في كتابه القضاء والقدر، حاصل أن هذه الرواية كان الأعمش يرويها بالمعنى، فإنه قد جاء بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة، وجاء بلفظ: كل مولود يولد على الإسلام، وجاء بلفظ: كل مولود يولد على الملة. لأن ابن أبي العز رحمه الله جعل قوله يولد على الملة مرجح أن المراد بالفطرة هي إيش؟ إسلام. قال البيهقي في القضاء والقدر برقم 596 صفحة 342، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: قال أبو بكر بن إسحاق الفقيه في قوله: على هذه الملة، يولد على هذه الملة، قال: لفظة فيها نظر، لأن أصحاب الأعمش اختلفوا، فقال شعبة وجرير عن الأعمش: كل مولود يولد على الفطرة، وقال حفص بن غياث وأبو بكر بن عياش: كل مولود يولد على الإسلام، وقال وثيق وأبو معاوية عن الأعمش: كل مولود يولد على الملة، وأيضا تابع وثيق وأبو معاوية عبد الله بن نمير كما في صحيح مسلم. فجرير وشعبة روياه عن الأعمش بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة، وحفص بن غياث وأبو بكر بن عياش روياه عن الأعمش بلفظ: كل مولود يولد على الإسلام، ووكيع وأبو معاوية الضرير وعبد الله بن نمير رواه عن الأعمش بلفظ: كل مولود يولد على الملة. قال: فدل على أن الأعمش كان يروي الحديث على المعنى عنده لا على اللفظ المروي. وعلى كل، وإن لم تكن هذه اللفظة مرجحة، ما سبق من المرجحات يرجح أن المراد بالفطرة ماذا؟ الإسلام. وإن أخذنا بهذه الرواية باعتبار أنها في صحيح مسلم، وقد أخرجها مسلم في صحيح المتابعات، فهي ماذا؟ تدل على وتعين أن الفطرة هي الملة، أي ملة الإسلام. قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. من الآن وما بعده ملخص من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، المجلد الثامن صفحة 461. هذه الأدلة العقلية التي ذكرها ونقرأها قراءة، إنما هو يحاجج بها أهل الكلام، وإلا يكفينا ما سبق من الأدلة الشرعية. وهذه أدلة عقلية في إثبات الفطرة وإثبات الخالق سبحانه وإثبات الصانع. قال: وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها من هذه الأدلة العقلية أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا، وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادة، فلا بد له من أحدهما، ولا بد له من مرجح لأحدهما. أي ربما تكون عنده إرادتان أو ثلاث إرادات، لا بد من مرجح يرجح أحد هذه الإرادات. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر، مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، إما أن يكون الاعتراف بوجود الخالق حقا وإما أن يكون باطلا، والثاني فاسد قطعا أي أنه باطل. فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه،
في بعض النسخ بحسه وهنا بحسبه، وهو الذي موجود في درء التعارض.
ومنها أنه مفطور الإنسان على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه وحينئذ، وإن لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك.
قلنا أوجه أهل الكلام غالبا تحتاج ماذا؟ تحتاج تفكيرا كثيرا وتحتاج عقولا ذكية، وإلا آيات التي سبقت سهل الكلام فيها، هذا كلام يحتاج له شرح كثير والفائدة منه قليلة، نقرأ ما في فائدة، هذا يحقق لأهل الكلام.
ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك،
أي لولا أن في النفس قوة تقبل العلم، وإلا مجرد التعليم لا يكون إيش كافيا، فجعل الله في النفس فطرة إذا علمت تعلمت،
وإلا فلو علم الجماد،
عندكم الجهال في بعض النسخ، الذي عنده الجهال خطأ يصحح،
وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحفظ لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك، فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض،
أي لو ترك الإنسان ما أحد أفسد فطرته، ترك بعد أن يولد ما يعترضه أحد يفسد فطرته،
قال وقدر عدم المعارض أي الذي يفسد على الفطرة، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه،
أي لنشأ نشأة صحيحة.
فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف.
هل يدل على هذا دليل من السنة؟ حديث يولد على الفطرة؟ لا يعني نعم، بس يوضح منه. نعم، لكن إنه إذا ترك على الفطرة ينشأ نشأة سليمة، وإذا لم يوجد له من يعرض لإفساد فطرته فإن المقتضي للصلاح موجود. حديث من؟ الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قال في السماء، وهي كانت جارية ترعى الغنم، ففطرتها لم يعرض لها من يفسدها فبقيت على الفطرة، خلقت عبادي، ويدل على الفطرة لا تريد من الواقع. نعم، ولا هو نفس حديث كل مولود يولد على الفطرة.
قال ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية،
يعني جاء يريد يناقشونه في إثبات ماذا؟ توحيد الربوبية.
فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها، فترسي بنفسها، وتتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟
أي من الذي يدبره ومن الذي يسيره؟ فأقنعهم بماذا؟
بإثبات توحيد الربوبية بكلمة، ما في نقاش ولا شيء. هذا الأثر عن أبي حنيفة ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى: إن صبر ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، من سورة البقرة، وما وجدت له إسناد. قال: وتحكى هذه الحكاية عن عقير أبي حنيفة أيضا. وذكر ابن كثير أيضا في هذا الموضع قصة أخرى عن الشافعي نظير هذا، لما جاءوا قوم يحاجونه في توحيد الربوبية فاستدل لهم بالورق، ورق بعض الشجر قال تأكله كذا من الحيوانات فيكون روثا، وبعضها يكون بعرا، وبعضها يكون كذا. قال: فمن الذي يغير هذا وهو في شجرة واحدة ويأكله حيوانات متعددة؟ قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، المراد بالنظار من أهل الكلام والكلام والنظر، نسبة إلى النظر ماذا؟ العقل الذي تقدم معنا. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثير من الصوفية ويجعلونه غاية السالكين. قبل أن نكمل القراءة، قوله ويفنى فيه كثير من الصوفية، الفناء هذا سيكرر ابن أبي العز، سيتكرر معنا في غير هذا الموضع، وهذا الفناء من كلام الصوفية. ومعنى الفناء عندهم أي الانشغال بشيء عن شيء آخر، فينشغل بأمر حتى يصير كأنه بالنسبة إلى غير ذلك الأمر معدوم، أي لشدة انشغاله بهذا الأمر صار بالنسبة إلى غيره من الأمور كأنه معدوم. فنية أي الفناء هو العدم والإضمحلال. فمعنى أنهم يقولون أنهم يفنون في الله، يتأملون في صفاته وفي جماله وفي جلاله، حتى أنهم لا يشاهدون في الكون غير ذلك، فيفنون أي كأنهم معدومون عن كل ما سوى هذا الأمر من التفكر في كمال الله وجلاله وعظمته. بل ربما جرهم هذا الفناء إلى أنهم يشهدون الوجود كله ومن هو الله تعالى، وأدى بهم إلى عقيدة الحلولية الاتحادية. من أي وجه؟ حيث أنه فني بمعنى شغل بالله عن كل ما سواه، حتى صار لا يفكر إلا في الله، ولا يرى إلا الله، ولا يشغل نفسه وقلبه وذاته وفكره إلا بالله، فصار بالنسبة إلى ما هو غير الله كأنه معدوم. ويفنى فناء حتى يشهد جميع المخلوقات هي الله، هذا الفناء الصوفي. بقي هناك فناء صحيح على حد التعبير به، يعبر به بعضهم يقولون الفناء عما لم يأمر الله به بما أمر الله به، الفناء عما لم يأمر الله به بما أمر الله به، معناه الانشغال عن كل ما لم يأمر الله به بما أمر الله تعالى به، يشغل بما أمر الله به وما أمر به رسوله حتى يصير بالنسبة إلى المخالفات كأنه معدوم، أي لا يقربها ولا يصير حولها ولا يلتفت إليها. وهذا بعض من سماه فناء، وإلا فهذا التعبير من تعبيرات الصوفية، ولكن المراد بالفناء الصوفي هو الذي قد آل بأصحابه والعياذ بالله إلى القول بالحلول والقول بالاتحاد. قال: فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار، أي أهل الكلام يقول الغاية من التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد الربوبية، ويفنى فيه كثير من أهل التصوف، يفنون يعني يفكر في الله، في عظمة الله، في أسماء الله، في خلق الله، في تدبير الله للكون، حتى يشغل حتى عن الأمر والنهي، إذا قيل له عبد الله قال أنا في ثناء، أنا ثنيت بالله عن كل ما سواه، فيترك الأوامر ويترك النواهي ويترك العبادات ويعتقد الكون كله هو الله تعالى ويقول هذا هو الفناء. ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين، أي من وصل إليه يقول بلغ منزلة اليقين خلاص سقطت عنه كل العبادات لأنه فني بالله عن كل ما سواه. كما ذكر صاحب منازل السائرين، من هو صاحب منازل السائرين؟ أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، صاحب كتاب دم الكلام وأهله، وكتاب منازل السائرين شرحه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وكتاب منازل السائرين فيها فوائد وزلات من زلات الصوفية حاول ابن القيم رحمه الله التنبيه عليها في كتابه مدارج السالكين، هو يعتبر من أحسن الكتب التي فيها تزكية للنفوس وإصلاح للأخلاق وفيها ترقيق للقلب، على أن ابن القيم رحمه الله ربما مشى في بعض التعبيرات على ما هو من تعبيرات الصوفية ينتبه لها. قال كما ذكر صاحب منازل السائرين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. يعني هؤلاء النظار الذين يقرون بتوحيد الربوبية يقول لهم الشارح الآن، والذي هذا التوحيد الذي يفنى فيه الصوفية لو لم يعبدوا الله وحده فهم مثل غيرهم من المشركين، من سائر المشركين، كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، ولا ينفعه هذا الإقرار بتوحيد الربوبية لأن المشركين كانوا مقرين به. والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد. إشارة إلى أي توحيد؟ هذا التوحيد؟ ها؟ لا، أي الألوهية، لأنه قال وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثال من المشركين. والقرآن مملوء من هذا التوحيد، من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية. لماذا قلنا يقرر توحيد الربوبية؟ من أي وجه يدل توحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ بالإلزام. فتقرير توحيد الربوبية في القرآن هل هو لذاته؟ لأجل ماذا؟ لأجل الإقرار بالأمر الأعظم وهو توحيد الألوهية. ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله، وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله. من أي وجه يستلزمه يا أخ محمد؟ نعم، من أقر أن الله هو الخالق الرازق المدبر للكون وأقر أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى يلزم من ذلك أن يفرده بالعبادة، وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني، إذ كانوا يسلمون الأول، يعني يقرون في الأول الذي هو توحيد الربوبية وينازعون في الثاني. تبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك فلما تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. انظر، ذكرهم بأمور من أمور ربوبية، خلق السماوات والأرض، أنزل من السماء ماء، أنبت به حدائق، ثم ماذا قال؟ أإله مع الله، أي هل هناك إله يستحق العبادة مع الله؟ يقول الله تعالى في آخر كل آية إله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا استفهام إنكار، استفهام إنكاري إبطالي، وهو الذي يكون ما بعده غير واقع وغير ممكن أن يقع الذي بعده. أإله مع الله، الآن هل ممكن هذا يقع إله مع الله؟ فهذا ضابط الاستفهام الإنكاري، ويقال له الإبطالي أن يكون ما بعده ممتنع الوقوع،
قال يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى استفهام هل مع الله إله، ليس هو استفهام، بل هو المراد بالإنكار والإبطال كما ظنه بعضهم، لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها، جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لم يكن يقول إن معه إله يتصرف في الكون، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ما الشاهد منها؟ قال اعبدوا ربكم ثم ماذا علل؟ بالربوبية، خلقكم والذين من قبلكم. وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، وأمثال ذلك. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
يا من جلوها كلها يصلحوها لي.